الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، نأخذ في هذا اليوم شيئا من تفسير سورة الناس، قراءتها وتفسيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. هذه هي سورة الناس، وهي آخر سورة من القرآن الذي يبتدأ بسورة الفاتحة ويختتم بسورة الناس. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه ينبغي الاعتناء بتعلم سورة الفاتحة، وهكذا كذلك قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، ويبتدئ العلماء في التعليم من الناحية العملية التعليم لسورة الفاتحة لأهميتها وأولويتها، ثم بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، لفضلهما. وقد وردت في فضل سورة الفاتحة أحاديث كثيرة في فضلها، أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وهكذا في فضل المعوذتين أشار إليهما كذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره. ثم لأن القارئ في قصار السور يحتاج أن يتعلم هذه السور القصيرة في كيفية قراءتها، لأنه سيقرأ بها في أكثر صلواته سواء السرية أو الجهرية، المفروضة أو النافلة. فلذلك كان ينبغي تعلمها وتعليمها والاعتناء بشيء من أحكامها، سواء تلاوتها، والمقصود من هذه القراءة هو التنبيه إلى أنه ينبغي أن يعتنى في أمر تلاوتها وتصحيح القراءة فيها، فيقوم الإخوة المدرسون بتنبيه الإخوة والأخوات المتعلمين والمتعلمات في أمر قراءتها وتصحيح التلاوة فيها، سواء بالتلقين الإخوة للإخوة والأخت للأخوات، أو بسماع الشريط وتكراره حتى تنضبط القراءة وتتحسن التلاوة على أحسن وأكمل الوجوه المستطاع إليه. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يصل إلى الكمال، وفي تعبه ونصبه وتعتعته أجر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أن الذي يقرأه أي القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران: أجر قراءته وأجر المشقة التي تحصل له من التعتعة، أي مشقة النطق في تلاوته، فإنه يؤجر على ذلك كله. ابتديت هذه السورة بالبسملة كسائر السور، ولكن في الصلاة الجهرية يستحب أن يسر بالبسملة، يعني لا يجهر بالبسملة. فإذا قرأت مثلا الحمد لله رب العالمين وانتهيت فقلت ولا الضالين آمين، تبدأ مباشرة بقولك قل أعوذ برب الناس، وتسر بالبسملة بين نهاية الفاتحة وقبل قراءة قل أعوذ برب الناس، تسكت سكتة خفيفة، هذه السكتة الخفيفة فيها ذكر البسملة وتأخذ فيها نفسك، ثم تبدأ بقراءة السورة التي بعد الفاتحة. فإن كانت هذه السورة من أول السورة كسورة الناس مثلا، فإنك تسر بالبسملة وتبتدئ بقراءة السورة مباشرة، هذا الذي تجهر به، لكنك تسر بالبسملة. هذا في الصلاة الجهرية. لحديث أنس في الفاتحة، وهو كذلك في كل سورة فيها بسملة، أنه كان عليه الصلاة والسلام يبتدئ القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه السورة سميت بسورة الناس لذكر لفظ الناس فيها، ولأنهم المخاطبون بها، وقد تضمنت هذه السورة نعم تكلم أحد وقد تضمنت هذه السورة استعاذة، والاستعاذة كما مر معنا في دروس سابقة هي طلب العود من الله عز وجل، أي أننا نطلب دفع الشر والمكروه من الله سبحانه وتعالى. فعندنا في هذه الاستعادة ثلاثة أشياء: عندنا الاستعادة وهي هذا اللفظ الذي حصلت به الاستعادة، وعندنا كذلك المستعاذ به وهو الله عز وجل الذي قلنا في هذه السورة وقرأنا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. رب الناس هو الله سبحانه وتعالى، ومالك الناس وملكهم هو الله سبحانه وتعالى، وإلههم هو الله سبحانه وتعالى. وهكذا عندنا المستعاذ منه وهو الشيطان، فإننا نستعيذ بالله عز وجل من شياطين الجن وشياطين الإنس. من شر الوسواس الخناس، هذا هو المستعاذ منه. الوسواس أي الذي يدخل الوسوسة في القلوب والأعمال. الخناس الذي هو سريع الانخناس، يعني الهروب والاختفاء. فالشيطان يرمي الخواطر السيئة في القلوب ويحركها، ثم سرعان ما يذهب وينخنس. الذي يوسوس في صدور الناس، أي الذي يحرك بواعث السوء والشر في صدور الناس، فإن الله جل وعلا جعل لهذا الإنسان ملك يعينه على الخير ويأمره به، وابتلاه بقرين من الشياطين والجن يوسوس له. وينظر ماذا يكون موقف هذا العبد من داعي الخير وداعي الشر، ماذا يكون موقف هذا العبد من داعي الخير وداعي الشر. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يتبع داعي الخير ويترك داعي الشر. وعندنا رابعا كذلك المستعيذ الذي يفعل الاستعاذة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. أولا من أمر ابتداء بهذه السورة والناس من بعده جميعا. ونلاحظ أن هذه السورة ابتدأت بقوله سبحانه قل، أي الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ذلك. وهذا الأمر هل هو تأكيد للأمر بتبليغ الوحي عموما، أم فيه معنى آخر زائد؟ قال العلماء النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بتبليغ الوحي كله، تبليغ كل الوحي، كما قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فهو مأمور أن يبلغ كل ما أنزل إليه. ولكن بعض الآيات جاء تأكيد هذا التبليغ بقوله قل لما تضمنت من المعاني المهمة التي تحتاج إلى زيادة اعتناء في التبليغ، وهكذا كذلك في التدبر والتأمل لما فيها. ولهذا تجد أن أكثر الآيات التي فيها الأمر بقل هي من الآيات التي فيها معاني تحتاج إلى زيادة اعتناء، يعني بالتدبر والعمل. فلهذا أكدت بقوله سبحانه قل، وبه نعرف بطلان ذاك الرأي العقلاني الذي قال به بعض السفهاء من أنه لا حاجة أن نقرأ قول الله عز وجل قل، لأنه أمر للنبي عليه الصلاة والسلام ولا حاجة لنا به، وهذا جهل بالشرع وغفلة عن المعاني البلاغية. وأعظم من ذلك إعراض عما يجب من الوقوف عند حدود الله في أمر هذا القرآن، فإنه توقيفي. ومعنى توقيفي أي لا يجوز لأحد أن يزيد فيه حرفا واحدا، كما لا يجوز أن ينقص منه حرفا واحدا. وأدلة ذلك كثيرة تذكر في مباحث علوم القرآن. طيب يترجم إن شاء الله أخونا أبو حذيفة.
شيخ أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر العدني حفظه الله تعالى started this lesson by mentioning the name of Allah, saying Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, praising Allah subhanahu wa ta'ala, asking Allah to make salawat and salam upon the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama and upon his family and his righteous companions. As for what follows, we shall take inshallah ta'ala today a part of the tafsir of Surah An-Nas. Then Shaykh went on reading Surah An-Nas in the proper way it should be read, with the rulings of reading the Qur'an. And then he went on saying that this is the last surah of the Qur'an, the Qur'an which was started by Surah Al-Fatiha and finished with Surah An-Nas, or ended with Surah An-Nas. And the author, rahimahullah ta'ala, يعني Shaykh Abdul Aziz bin Baz, rahimahullah, said in his book that it is important to learn Surah Al-Fatiha as well as the short surahs from the end of the Qur'an, from Surah Al-Zalzala up until Surah An-Nas. And the ulama start by teaching Surah Al-Fatiha, first of all because of its great importance, and then they go on to teach Al-Mu'awwidhat, meaning the two last surahs of the Qur'an. Al-Mu'awwidhat, it means literally the things by which you seek refuge with. And the ulama do this first of all because of the importance of those surah, and also because of the great benefits that are in it and the virtues that are linked to it, like Al-Hafidh ibn Kathir mentioned in his tafsir. And the reader needs to learn those surahs because, يعني, and also pronounce them properly in a proper way by paying attention to the rulings of the Quran, because those surahs he will read them in most of his prayers because they are short, and so it is important to learn it's tilawa, يعني the way you read it in by doing tajweed and so on and so forth, properly by paying attention, correcting your pronunciation. And so Shaykh is saying it is upon the brothers, the teachers, to point this out to the brothers in the masajid and teach them and correct their reading, and also the sisters to teach each other, those who have the ability to do so. And if it's not happening between teachers and students, it should at least happen by playing a tape. Up until you have corrected your reading of Surah Al-Fatiha and those show Surah of the Qur'an to the best of your ability. Like Shaykh says, Allah says in the Qur'an, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah does not put upon a soul more than it can bear. Meaning, there might be things that you are not able to pronounce properly, but you do your efforts to do it as good as you can. And Shaykh is saying that all the difficulties that you will encounter by correcting your pronunciation and by reading the Qur'an, all those mistakes you will make because you are not used to it and because you are trying hard and so on and so forth, for all of this, you will get rewards. Like the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, whoever reads the Qur'an by يعني, having hesitations and a difficult pronunciation and so on and so forth, then he will get two rewards. Meaning, one for reading and one because of the difficulties that he has encountered upon that. So, this surah started with Al-Basmala, like all the other surahs of the Qur'an. And as Shaykh is saying, it is mustahab, يعني liked or recommended, to read Al-Basmala quietly if you are praying in a loud prayer. يعني if you are praying Salat al-Fajr, Salat al-Maghrib, Salat al-Isha, meaning when prayer where you're reading out loud. So, what you do, first of all, you start reading Surah al-Fatiha, as you know. Then you leave a little break where you are quiet. And during this quiet break, you pronounce Al-Basmala, saying Bismillahir Rahmanir Rahim, quietly. And then you start reading Surah An-Nas by saying قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ until the end of the surah. So this is for the prayers that you do out loud. And this is taken from the hadith of Anas when he said that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said that he said that the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to start with Al-Fatiha by saying Alhamdulillahi Rabbil Alameen. And as Shaykh Abdullah is saying this, Anas said it for Surah Al-Fatiha, but it goes for all the surahs of the Quran. And this surah was called Surah An-Nas because the word An-Nas is mentioned into it. And this surah encompasses Al-Isti'adha, meaning seeking refuge with Allah. يعني we are asking Allah to take away evil from us, or to defend us from evil or things that we dislike. And so we find in this surah three things, or four as will be mentioned. First of all, there is al-isti'adha, meaning the fact of seeking refuge by pronouncing these words. يعني by saying the words يعني أعوذ, يعني this formulation. Then you have al-musta'adhu bihi, meaning the one who you are seeking refuge with, meaning Allah Azza wa Jal. And we say, أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. I seek refuge with the Lord of the people, the King of the people, the ilah, يعني the worshipped one of the people. Like we would say in English, the God, in the meaning, as we know, that ilah means the worshipped one, the one that people worship. And all of those names are names of Allah subhanahu wa ta'ala. Then the third thing we have is the thing from which we seek refuge with Allah, and this is shaytan. We seek refuge with Allah against shaytan, whether it be the shayateen from the jinn or the shayateen from mankind. And al-khannas, he's the one who is entering or يعني putting al-waswas in the hearts of the people or the actions of the people. And he was called al-khannas because the word means in Arabic the one who does something and then he runs away quickly. Because this is from the characteristics of shaitan. Meaning, he moves in the hearts of the people all the things which will make them tend towards evil. Naam. And then he runs away. And Shaykh saying that Allah has put for every human being an angel who helps him and who inspires him good. And at the same time, Allah has tried every human being with what we call in Arabic qareen. A qareen,
يعني الذي يقترن به القرين.
نعم. Meaning the one who's attached to him, and he is from the shayateen. And so Allah sees what is the position of this man with those two things which are calling him. One is calling him to khair, to good, to goodness, and one is calling him to evil. Then the fourth thing the Shaykh mentioned concerning this isti'adha is that the first one who made this isti'adha, the first one who seeked refuge with this was the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, because he was the first one ordered to read this surah. Then after that, all the people are ordered to make the same thing, يعني seeking refuge with Allah against the shayateen in the way we just explained, the same way as has done the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And Shaykh is saying, we pay attention to the fact that this surah started with the word قُل, meaning say. Meaning say, O Prophet. يعني Allah is ordering the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to say this. And this matter, does it mean that this is an emphasis on the obligation of spreading what has come down upon him from revelation? Or is it encompassing another meaning? The ulema said that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was ordered to spread all from the revelation that came down upon him. Like Allah says in the Quran, O Messenger, spread and propagate what has come down upon you from your Lord. And if you have not done this, then verily you have not propagated the message of your Lord. So Shaykh is saying, verily those ayats, they came, يعني the word قل came at the beginning of it because of the important meanings that these surah or those surahs where you see the word قل, those important meanings that they encompass. So when we see the word قل, we understand that we need, first of all, يعني we understand that we need to pay more attention to those surahs, to the spreading of what is encompassed in those surahs, and to meditate about their meanings. And that's why you will see that all the ayahs upon which you see, يعني in which you see the word قل, that you need to give it special care and to have more meditation upon its meanings and trying to work upon the meanings that are encompassed in these surahs. And if we know this, we understand the falsehood of this opinion that some aqlaniyin, yani people who put their reasons above the Quran, like some of the weak-minded people said, those people who said that there is no need to read the word قل in the Quran because this was only for the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And Shaykh is saying this is ignorance يعني concerning the Sharia, the ruins of our religion, and it's also ignorance on يعني from the meanings of al-balagha. Al-balagha meaning the strength of the Arabic language, all the formulas and rules which give the strength of the Arabic language. And it is also turning away from what is obligatory upon you from refraining within the limits of the rulings of the Qur'an. Because as the Shaykh said, the Qur'an is tawqifi, meaning that we can only يعني that all the rulings which are related to it are taken from the Sharia. There is no opinions which can enter into it. And all those rulings, they are mentioned in the rulings of يعني in the rulings of the Quran. And we know that it is not permissible to add a single letter to the Quran or take away a single letter from it. نعم شيخ الله.
ونلاحظها هنا في هذه السورة أن الله عز وجل ابتدأ هذه السورة وفي تنبيه سبحانه وتعالى لأمر الاستعاذة به بذكر ثلاث صفات من صفات عظمته سبحانه وتعالى، وهي الربوبية والملك والإلهية، وابتدأها بالربوبية والملك وثلث بالإلهية، ليتوصل بذلك إلى تحقيق ألوهيته بعد الإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى، لأن أمر الإقرار بربوبيته عليه أكثر الخلق، حتى الكفار الكثير منهم يقرون بربوبيته سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض قال جل وعلا ليقولن الله. فكأنه جل وعلا يقول، وهذا كثير في القرآن، الاستدلال بالربوبية على الألوهية، فكأنه سبحانه وتعالى يقول: يا من تقرون بأن الله هو الرب المدبر لكل شيء والملك المالك لكل شيء، فتوجهوا له بالألوهية والعبودية وحده، فهو مثل قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي كما أنكم تقرون أنه لا خالق إلا الله، فإذا يجب ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. والمعنى أنه بهذه المعاني الثلاثة يذعن العبد بأنه لا مفزع له ولا ملجأ في شدائده إلا إلى الله سبحانه وتعالى، أنه لا مفزع ولا ملجأ له في شدائده إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على أمر وجوب التوحيد حتى في الاستعاذة، فلا نستعيذ إلا بالله عز وجل وحده. وهكذا كذلك فيه أدب من أدب الدعاء، وهو أن يتقدم الداعي بين يدي الدعاء بالثناء على الله عز وجل بما هو أهله سبحانه وتعالى، وإذا تأملت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم تجدها مليئة بهذا المعنى، مثل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، أوله ثناء على الله عز وجل بما هو أهله، ثم السؤال الذي يسأل سبحانه وتعالى. ثم الاستعاذة من هذا الشيطان الذي وصف بهذه الصفات الثلاث، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وعلمنا ما معنى وسواس، أي يكثر من إدخال ما يريده من شر على قلب هذا الإنسان. والقاعدة عند أهل العربية أن تكرار المبنى يدل على تكرار المعنى، تكرار المبنى يدل على تكرار المعنى. وعند أهل علم الصرف يذكرون من معاني الفعل الرباعي المضعف، أي الذي يتكرر فيه حرفان، أنه يفيد تكرار المعنى، فيوسوس. السين تكررت مرتين، والواو تكررت مرتين، فيدل على تكرار هذا المعنى في هذا الفعل. وهذا يفيدنا أن الشيطان لا يمل ولا يفتر في إدخال ما يحرص عليه من وسوسة على هذا الإنسان، وهذا يدعونا للحذر منه. وتشديد العداوة له لكونه على هذا الوصف، وألا نطيعه فيما يريد. وهكذا الوصف الثاني هو وسواس من شر الوسواس الخناس، وسواس يوسوس يعني يكرر إدخال الوسوسة، ومع ذلك خناس أي سريع الفرار حتى لا يشعر الإنسان بأن هذا جاءه من الشيطان. وهذا الواقع، أن الإنسان أو الكثير من الناس يدخل الشيطان عليه خواطر وهموم السوء والشر من حيث لا يشعر، ثم ينخنس فيجدها شهوة في نفسه ورغبة في صدره. وسوسه هذا الانسان هذا الشيطان على الانسان تكون في سته امور. الامر الاول ان يوقعه في الشرك، صغيره او كبيره، وعلمنا في دروس سابقة الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الثاني يحرص هذا الشيطان أن يوقع الإنسان في البدعة، والبدعة أحب إليه من الكبيرة. ثم ثالثا يحرص على أن يوقعه في الكبيرة، وعلمنا في دروس سابقة ضابط الكبيرة، وأنها على وجه الاختصار ما كان فيها زيادة تأكيد في التحريم، إما بحد في الدنيا أو زيادة عذاب في الآخرة أو اقتران بفعل الكافرين أو الشياطين أو غير ذلك. والثالث أن يوقعه في شيء من الصغائر، الرابع نعم أن يوقعه في شيء من الكبائر من الصغائر، وهو ما دون الكبائر من المحرمات. والخامس أن يجعله يتوسع في المباحات، يتوسع في المباح حتى ينشغل به عن أبواب الخير الكثيرة. والسادس أن يشغله بالعمل المفضول عن العمل الفاضل، كله فيه فضل لكن يوجد شيء أفضل من شيء، فيشغله بالعمل المفضول عن العمل الفاضل. إذا عجز عن أن يصرفه عن الخير فإذن لا يفتر هذا الشيطان ولو أن يقلل عنك الخير. مثلا أنت في طلب علم، وطلب علم من أفضل الأعمال، يصرفك عنه مثلا بأن يزهدك عن العلم بحجة الاستكثار من العبادة، فيدخل في قلبك حب الخلوة والبعد عن الناس، فتنصرف عن تعلم العلم وتعليمه إلى الخلوة بنفسك. والخلوة بالنفس قد يكون في بعض الأحيان عمل مفضول، يعني عمل فيه فضل لكنه مفضول بالنسبة لطلب العلم، مع أن بعض تلك الخلوة الغلو فيها قد يصل إلى البدعة، وهذا الذي يصل به الشيطان من هذا الباب، يبدأ بالمفضول ثم يجر الإنسان حتى يقع في البدعة. مثل رهبانية النصارى التي ابتدعوها، ابتدأت بالمفضول فتركوا الأفضل وهو طلب العلم وتعليمه إلى العبادة والتفرغ لها، ثم جرهم الشيطان خطوة خطوة حتى وقعوا في الغلو والبدع، فأحدثوا أشياء لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى. وبهذا نعرف أن وسوسة الشيطان على كثرتها فهي درجات، وعلى درجاتها ففيها دقائق وأمور خفية ينبغي أن يتعلمها ويحذرها المسلم، وينزل كل مسألة منزلتها الشرعية الصحيحة ويعالجها بالعلاج الشرعي الصحيح. نعم، هي قلنا هي درجات، وتحت هذه الدرجات دقائق ومسائل خفية، فينبغي للمسلم أن يتعلم ويحذر وأن يتخذ الموقف الشرعي الصحيح في علاج كل شيء بما يناسبه شرعا. ثم ختم ربنا جل وعلا بقوله: من الجنة والناس. وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه اللفظة، والخلاصة أن الشيطان حريص على إضلال الصالحين عموما من الإنس والجن، وهو كذلك يضل الجن والإنس، وكذلك الشياطين، كل من خرج عن طاعة الله من الجن ومن الإنس. فإذا نحن نحذر من شياطين الجن بماذا؟ بذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته، ومن شياطين الإنس بعدم مصاحبتهم. فالشيطان يفر من ذكر الله، كما في الصحيح في حديث أبي هريرة: إذا سمع الشيطان النداء فر وله ضراط. وهكذا كذلك الطاعة تطرد الشيطان، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نام الإنسان عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، فإذا قام من نومه فذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، وإذا صلى انحلت العقد 3. إذن نحن إذا أردنا أن نطرد الشيطان نطرده بذكر الله وبطاعة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء شياطين الجن، وشياطين الإنس نطردهم بهذا وزيادة بعدم مصاحبتهم، لا نصاحبهم ولا يكون لنا أصدقاء ولا أصحاب. فكل من يدعوك إلى أحد تلك الخصال 6 ففيه خصلة من خصال الشياطين ولو كان إنسانا، لأن الشيطان كما سبق هو من شطن عن الحق، يعني خرج عن طريق الحق إنسا كان أو جنا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل بشرعه والاستقامة على سنة نبيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وإن شاء الله يترجم أخونا أبو حذيفة.
شيخ عبد الله حفظه الله تعالى went on saying that we pay attention that in this surah Allah subhanahu wa ta'ala started it by mentioning يعني started this استعادة by mentioning three of his attributes. First of all, mentioning the attributes of rububiyyah, then the attribute of kingship, يعني rububiyyah lordship, then mulk, the kingship, and then al-uluhiyyah, the right to worship, يعني to be worshipped. So Allah started mentioning al-rububiyyah, the lordship, and then al-mulk, the kingship. Then after that, he mentioned the right to be worshipped. And this is, as we have mentioned in previous lessons, that Allah goes on from first of all mentioning the lordship and the kingship to explain what is the reality or how is put in the is put into practice the worship. يعني after you admitted and affirmed the lordship of Allah and His kingship, then if you are really upon this affirmation that there is no Lord except for Allah, then you have to make your worship purely for Him. Because this affirmation that there is no Lord but Allah, even the kuffar they affirm this, like Allah says in the Quran, and if you were to ask them who created the heavens and the earth, then they would say Allah. So we see here that this is once again istidlal, yani showing the proof. Through يعني showing the proof of uluhiyya, showing the proof of the right to be worshipped by bringing the proof of rububiyya, of lordship. Like it's like Allah is saying, oh you people who admit that Allah is the one who created you and everything, and He is your Lord and the Lord of everything, and He is the King and the King of everything, or the possessor of everything, then in the same way يعني make your worship only for Him. Like Allah says in the Quran, O people, worship your Lord who has created you and the ones before you. The ayah of Surah Al-Baqarah, which is inshallah ta'ala known by the listeners. So, as it, the meaning of all those ayat is the fact that if you admit the lordship to Allah and the creation, يعني to Allah alone, then you have to make your worship purely for Allah as well. And so in the same way, there is no refuge for the human being in his times of hardship except with Allah. And this shows us to, and this indicates us the obligation of Tawheed even in our matters of isti'adha, of seeking refuge. Because we seek refuge with Allah alone. Next, we see that in this surah, there is from the good behavior of dua. In the way that before making your dua, you mention in the first place the praise of Allah subhanahu wa ta'ala by what He deserves, by mentioning His beautiful names and attributes. And if you were to meditate upon most of the dua of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, you will find that many of his dua are made in that way. Like for example, meditate upon the dua by which he opened the night prayer. You see that in the beginning there is the praise of Allah subhanahu wa ta'ala, and then there is the request of different things. Then there is the isti'adha from this shaitan, who Allah gave three descriptions of in this surah. The first description that he gave of him is the fact that he makes wiswas. And like we said, al-wiswas is that he puts in the heart of the people what he wants from evil. and he does this يعني in big quantity, يعني he does it a lot. Where do we understand this from? Because the ruling in the Arabic language is that the repetition of the letters which constitute the words indicate the repetition of the meaning. Like this is known from the knowledge of sarf. Because like the ulama of sarf said, the verb which is يعني made out of four letters, the fi'l ruba'i as we say in Arabic, and which is mudaf, which has a letter which is doubled. This verb means the repetition of its meaning. Like for example, here in the word yuwaswisu, we have the seen twice. The letter seen is twice. Waswisu, the word the letter seen, and also the letter waw is also twice in this word. So this shows us that this meaning, which is, as we mentioned, entering the evil or inspiring the evil into the heart of this human being, is often repeated by shaitan. This is the meaning of this verb. And this gives us an indication of the importance of being aware and keeping away from this what shaitan inspires us, and that we should not obey him in what he wants. The second characteristic is that this waswas from al-khannas, يعني the one who's giving a lot of this waswas, he runs away and flees quickly. In the way that the human being does not understand that what comes to him in this way is from shaitan. So this thing comes into his heart and it is in reality from shaitan, but he thinks it is something that he really wants within his own self. And in reality, it's just something which shaitan is ordering him to do from evil and other than that. Then shaitan runs away and the human being is left alone with this thing that he finds as a desire inside of his soul. And these things are of six categories. The first category, the shaitan tries to make you fall into shirk, whether it be major shirk or minor shirk. And as Shaykh is saying, in previous lessons we have explained what is the difference between major shirk and minor shirk. Then the next thing shaitan tries to make you fall into is bid'ah, because the human being falling into bid'ah verily is more beloved to shaitan than the human being falling into a major sin. Then the third thing which he will try to make you fall into is major sins, and as mentioned in previous lessons, the major sins is what has been mentioned يعني in the text of the Sharia, either with more emphasis on its prohibition, or that you find or that there is a punishment for it in the dunya, or that there is an increase in torment for it in the akhirah, or that it is mentioned as being from the actions of the kuffar. The fourth thing which shaitan will try to make you fall into is minor sins. And the minor sins are all those sins which are lower than the major sins from the prohibited things. Then in the fifth place, shaitan will try to make you exaggerate in the things which are permissible, in the way that you will leave out many parts of khair, of good, because you will be too busy with those permissible things. And the sixth and last thing shaitan will make you fall into is he will make you busy with something which is good, but it is less good than something else you could do. Like for example, if he has not managed to keep you away from good completely, then he will try to make this good less, to lessen this good in a way that he will try to make you leave a major good for a minor good. Like for example, you are studying the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, you are talibul ilm, then he will inspire you to make more ibadah, and you will slowly turn away from talibul ilm to make more and more ibadah, but يعني forgetting that طلب العلم is from the best of deeds and that you should not leave out too much of it as to do what is يعني less elevated in rank as far as deeds in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So you will start slowly, slowly wanting to be alone with yourself as to do more ibadah and so on and so forth. And this slow and slow can even make you reach bid'ah. Like some people, they have by looking into always trying to be by themselves and not mixing with people, they have fallen into what the Christians have fallen into, which is called in Arabic al-Rahbaniyah, meaning that they go live like hermits and so on and so forth. And this is what the Christians have done as bid'ah in their religion. In the beginning, they have just turned away from what was more important, like knowledge and teaching people. And then Shaytan came to them step by step until he made them fall into this bid'ah and end up being what they ended up being. So here we understand that the waswas of Shaytan, with يعني the fact that it is numerous, it is also in degrees. It comes step by step. And in each degree, there are particular things that he tries to reach and hidden things that he will try to make the Muslim fall into. Like for example, what we have mentioned in the fact that you leave something good and then in the end it will make you fall into bid'ah. So Shaykh is saying it is upon the Muslim that he learns his religion and that he pays attention to always be upon the correct shar'i position concerning the things that he will encounter in his life and find the right solutions to the problem that he will encounter. Then Allah subhanahu wa ta'ala ended this surah by saying مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ, from the jinn and the people. Shaykh is saying the scholars have diverged upon the tafsir of this last verse, but the summary of what has been said is that the shaytan, he is very hard working and striving to make go astray the righteous people in general, whether they be from the jinn or the mankind. So we have to understand that the jinn from يعني the shayateen from the jinn, we have to repel them with the mentioning of Allah, as is because the remembering of Allah, mentioning the name of Allah and doing tasbih, subhanallah, alhamdulillah, and other than that reading Quran, all of those things are keep the shaitan away. Like was mentioned in the sahih hadith from Abi Hurairah, that when the shaitan hears the adhan, he runs away. Then another way to keep shaitan away is doing acts of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. Like was mentioned in the hadith, when the person goes to sleep, the shaitan comes to him and he ties 3 knots on his neck. And then when the person gets up and he remembers Allah, meaning by mentioning Allah, by mentioning the dhikr that you do when you wake up, one of the knots goes away, it's loosened. Then if you do wudu, the second knot goes away. And then if you pray your 2 raka'ah, the third knot goes away. And the shayateen of mankind, we seek refuge from them by keeping away from them. We do not want them as our friends. And we understand who are the shayateen from mankind by looking at those 6 things that we have mentioned. Anybody who is trying to make you fall in one of those 6 things which we have mentioned before, then he has the characteristics of shaitan. Then Shaykh said, we ask Allah to make us understand the matters of our religion and grant us righteous action upon it. And may Allah make salawat and salam upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.